الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين لأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلقى البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق، أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين، أكثر من 70 يوما ومشاهد الحرب والقتل والدمار والانكسار 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 والانتصار تتكرر أمام عيوننا، إلا من أيام هدنة قليلة ثم عادت الحرب تطل برأسها البشعة تارة أخرى. معشر المؤمنين، وفي بداية هذه 70 كنا جميعا من السهل أن نتضامن مع غزة، أرض العزة والكرامة والرباط، كان من السهل أن نتضامن معها تضامنا كبيرا، لأن العيون لم تكن قد اعتادت ولا ألفت تلك المشاهد الدموية وتلك المشاهد الموجعة والمؤلمة من تمدد الجثث على الأرض وسيلان الدماء والأشلاء المقطعة والأوصال الممزعة. ولكن معاشر المؤمنين، وبعد أكثر من 70 يوما وبفعل التخدير الإعلامي والعاطفي وبفعل اعتياد هذه المشاهد، بدأ إحساسنا يقل بالذنب يوما بعد يوم، وبدأ تعاطفنا وانفعالنا مع هذه القضية ينقص شيئا فشيئا، حتى أن البعض أصيب بالإرهاق النفسي وقال: لا أستطيع أن أرى مشاهد الأطفال الممددين على الأرض. والبعض يصرخ قائلا: إن مشاهد الدمار أكبر من احتمالي، وهذه خيانة أي خيانة، إن اعتياد مشاهد الإبادة كمين صهيوني. معاشر المؤمنين، لأنهم يريدون منا أن نعتاد مشاهد قتل إخواننا، وأن نتبلد حينما نألف مشهد تمدد الصغير على الأرض مقطعة أجزاؤه، وأن نرى مشاهد الدمار دون أن تهتز شعرة منا. معاشر المؤمنين، وهذه خيانة أكبر خيانة، إن عدونا رغم الهزيمة وربما يبوقه هناك في أرض غزة، لا زال حتى هذه اللحظة بنفس القوة والشدة والعنفوان والشراسة والضراوة التي بدأ بها هذه المعركة، والتي يريد من خلالها تهجير شعب وإبادة المسلمين وجعل غزة غير صالحة للمعيشة بحال من الأحوال. ثم يأتي بعد ذلك من يقول إنا مللنا وسأمنا من الحديث عن فلسطين ومن الحديث عن غزة. يا معاشر الموحدين، حتى لا أنسى وحتى لا تنسى وحتى لا ننسى، هل أتاك نبأ هذا المشهد الذي نقلته الكاميرات ورأيتموه من وراء الشاشات؟ هذا المشهد الذي فيه أمطار تنهمر غيثا سيلا ماء طهورا من السماء، حتى أن الماء قد غطى الأرض ووصل إلى نصف جسم الإنسان ووصل إلى الركب في بعض الأحوال، بجوار خيام منصوبة لا تسمن ولا تغني عن أصحابها شيئا من برد أو أن تجلب لهم دفئا، وإنما هي للستر حتى لا تنكشف عورة وحتى لا يهتك ستر من الأستار. بجوار هذه الخيام وتحت هذا المطر ووسط هذه المياه، إذا برجل يحمل صغيرته التي فجع فيها قد لفها وسجاها في كفن أبيض وكأنها عروس تزف إلى فراديس الجنان وتزف إلى الفردوس الأعلى وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، قد اختلطت دموعه معاشر المؤمنين بقطرات المطر لا فارق بينهما إلا القليل، فالمطر باردة قطراته والمطر عذبة قطراته، أما عبراته فملحة ساخنة حرة، وهو يودع ابنته صغيرته في وداع صامت عميق وفي حزن دفين، ثم يواريها الثرى وكأنه يلقي النظرة الأخيرة وهو يقول بلسان الحال لا بلسان المقال: إلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية في يوم آخر ينتقم الله تبارك وتعالى فيه من الظالمين ومن المخذلين والمرجفين والمستبدين ومن قتلة الأطفال برصاصهم وبالشراكة وبالخذلان. معاشر المؤمنين، هذا مشهد واحد له أخوات وله معاشر المسلمين إخوة من مشاهد القتل والدمار، ومن المشاهد التي يذوب القلب فيها من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ثم يأتي بعد ذلك من يقول: أمللتمونا أسأمتمونا من غزتكم، ألا إن غزتنا عزتنا، ووددت والله الذي لا إله إلا هو أني ابن من أبنائها، يواريني ثراها بعد الموت بجوار رفات الشهداء، وأن أقبل تربها الذي مشى عليه وسار الشهداء وصار المرابطون عبر التاريخ. يا معاشر الموحدين، هذه أوروبا، هذا العالم الغربي قد خلع عنه رداء التقدمية وثياب الحرية، وخلع عنه القناع الزائف الذي كان يلبسه تجاهنا، والآن لبسوا عباءة وارتدوا عباءة لويس التاسع الذي جاء بجيوشه لدحر الإسلام ولمحو الإسلام، وأمسكوا بصليب البابا أوربان الثاني الذي سير الحروب الصليبية إلى بلادنا، وبسيف فرديناند الذي قتل المسلمين في الأندلس، وبسيف ريتشارد قلب الأسد الذي قتل 3000 أسير مسلم في صبيحة أو في ظهيرة واحدة، فالجميع أصبحت وجوههم قباح، والصراحة الآن بمنتهى الوقاحة وجسارة وجتراء على إخواننا ورد لوقف القتال حتى تطهر الأرض من المسلمين كما يظنون في حرب تطهير عرقية. ثم يأتي من يقول: إن الحرب قد وضعت أوزارها ونسكت ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونقرأ الفاتحة ونردد آمين، فسلام على كل من رأى النصر قادما ولو بعد حين، وسلام على كل طويل نفس كما كان نوح عليه السلام صنع السفينة على البر حتى جاء التنور ففار الماء فيه ثم انطلقت تسير في موج كالجبال بسم الله مجريها ومرساها. ألا إن ربنا تبارك وتعالى قد قال، وقوله حق وصدق، قال رب العزة: ألا إن نصر الله قريب. ولكن إرادة ربنا عز وجل ألا يأتي النصر إلا بعد أن يشرف المؤمنون على اليأس وبعد الترقب والانتظار يأتي الانتصار فجأة، يناله أولياء الله وحزب الله وجند الله. بعد طول ترقب وانتظار يا معاشر المؤمنين، فإن من أجمل ما في النصر أنه يأتي فجأة ويأتي بغتة، كما يبزغ الفجر فجأة وبغتة من ظلمات الليل الحالك معاشر المؤمنين. وإن إخوانكم هناك على قدر كبير من الأمل في الله والثقة واليقين في رحمن السماوات والأرض ورحيمهما سبحانه وتعالى، وكأنهم الآن يعيدون سيرة السحرة لما وقفوا أمام فرعون بعد الإيمان، يهددهم بالعذاب والقتل، ويهددهم معاشر المؤمنين بالرص من خلاف في جذوع النخل والتجويع والتعطيش والإبادة، فإذا بهم يصيحون لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. هذه الكلمة التي تغيظ المستبدين، هذه الكلمة التي لا كلمة أكثر منها في تثبيت أهل الإيمان وإغاظة أهل الكفر والخذلان. ولذلك لا يتحدث القرآن عما جرى بعدها، لأن ما جرى بعدها هو انتصار للمؤمنين حتى ولو قتلوا ونقلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لأنها المعركة التي يخرج الكفر منها ويخرج الكافرون منها مهزومين أذلاء، ويخرج المؤمنون منها وهم أعزة كرماء. وحتى لا يطول الكلام معاشر المسلمين في عرض الحال، فإنني أريد أن تكون هذه الخطبة بعنوان الطوفان والتاريخ. أما الطوفان فهو طوفان الأقصى الأظهر والأشرف والأنضف في هذا الزمان، الذي يريد نزع ثياب المذلة عن أمة عاشت في هذه الثياب ترفل فيها زمنا طويلا، وتريد أن تكسوها رداء العز وحلة النصر معاشر المؤمنين. يا أيها المؤمنون، تتشابه أحداث كثيرة بين الطوفان وبين التاريخ، ففي تاريخ الإسلام وتحت جداره أحداث عظمى وأحداث كبرى. أولا معاشر المسلمين، عودوا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لنرى الآتي أيها الكرام. لنرى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إليها، وهي تضم المؤمنين، كانوا مستضعفين، كانوا أذلة، كانوا يومئذ كالجزيرة الصغيرة التي تضربها الأمواج العاتية من كل مكان. ومساحة المدينة بالنسبة لمساحة الجزيرة العربية مساحة صغيرة، والكفر يتربص بها من كل ناحية. لا سلاح مع المؤمنين يومئذ إلا سلاح قليل، كان الأنصار قد خزنوه بعد يوم بعاث وبعد المعارك التي كانت بين الأوس والخزرج في الحرب التي كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته إلى المدينة. ولا سلاح إلا ما يصنعه خباب أو يصنعه صهيب، فقد كان حدادين يصنعان من الحديد ما يريده المرء. ثم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجلين إلى مدينة الكرك في الأردن حتى يتعلم صناعة بعض الأسلحة، فيعودان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوضع الآن هو هو معاشر المؤمنين. غزة 361 كيلومتر مربع في عرض 45 أو 41 وربما في 40، وهؤلاء يعيشون الآن، العالم كله ضدهم معاشر المؤمنين. هل تعلم أن أمريكا اشترت المرتزقة الذين يقاتلون بالسلاح ضد إخواننا من جنسيات مختلفة وأعطتهم ضعف ما كانت تعطيهم في أوكرانيا؟ نعم الضعف، لماذا؟ لقتل المسلم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الغيظ والحقد المتقد في قلوبهم من ناحية المسلمين، وإخوانكم يصنعون السلاح من لا شيء، وإخوانكم يجددون السلاح من لا شيء، ويقاتلون هؤلاء قتالا كبيرا وقتالا عظيما، ويثبتون رغم قلة عددهم، رغم استضعافهم، رغم أنهم تحت الأرض، ورغم كل هذه الصعاب التي يواجهونها، وهم بذلك يتشبهون بما كان عليه المؤمنون في عهد النبوة وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خرج منتصرا بعد سنوات سبع، وما هي إلا سنوات قلائل بإذن الله. ونرى النصر ونرى راياته ترفرف في هذا الوجود. وبالتبعية معاشر المسلمين، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر، من الذي كان معه؟ كان معه 17 رجلا وثلاثمائة، 317 إلى 319 رجلا من المسلمين. ماذا كان هؤلاء معهم من السلاح؟ كان رسول الله قد نظر إليهم كما في سنن أبي داود، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. وفي غزوة هي غزوة ذات الرقاع، كان المسلمون يسيرون على أقدامهم، ليس معهم من الركائب إلا القليل، حتى نقبت أقدامهم، يعني سقطت بطون أقدامهم. فماذا فعلوا؟ قطعوا من ثيابهم رقعا وخرقا وربطوا بها بطون الأقدام حتى لا تسقط. هذا كله بعد سنوات من الانتصار. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. هذا كان الأمر معاشر المؤمنين. والآن نرى إخواننا على هذه الحال، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يوجد أحد منهم يلبس بفدة عسكرية فيها أعلى رتبة في الوجود، وفيها الأوسمة والنياشير، وفيها ما فيها من أفخر الأقمشة. لا نرى إلا رجلا يلبس صندلا في قدميه، نعلا ساذجا بسيطة، ويلبس ثيابا عادية معاشر المؤمنين، لأنهم أهل آخرة وليسوا بأهل دنيا. نراهم ثابتين وهم على هذه الحال، يخرج أحدهم يقتل الكفار من اليهود والنصارى ثم بعد ذلك يعود وهو فرح مسرور، حتى أنك لترى أن النتيجة عجيبة. 79 آلية، 79 آلية دبابة مركافة، ثم ترى الجرافة وترى غيرها في 72 ساعة، يعني في كل أقل من ساعة، في معدل كل أقل من ساعة يدمرون آلية من الآليات. حتى صار الأمر أن الآن الدول الأوروبية ما عاد عندها شيء، ما عاد عندها، إنجلترا عندها دبابتان، ألمانيا إذا دخلت في حرب الذخيرة التي فيها لا تكفي لمدة يومين، وهم يقاتلون الآن بعد أكثر من 70 يوما وهم ثابتون وهم صامدون. فمن الذي أيدهم بنصره؟ ومن الذي آواهم وكفاهم؟ ومن الذي سدن رميهم؟ ومن الذي صوب الصواريخ من عندهم؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهذا تأييد الله لعباده المؤمنين. نعم ليسوا من ذوي العيون الزرقاء ولا الشعر الأشقر الأصفر، ولكن رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. صاحب أسمال بالية وصاحب ثياب ممزقة، قد أكل الدهر عليها وشرب، ولكن الإيمان في قلبه كالأطواب الشوامخ والجبال الرواسخ، لا ينوي على شيء يطلب جنة عرضها السماوات والأرض، بل إنك لتستيقظ يوما على خبر نفوق 70 خنزيرا من اليهود في جحر الديك. كل هذا بسلاح بسيط صنعوه من اللا شيء، صنعوه من الولا حاجة معاشر المؤمنين. ثم يأتي التشابه الثالث، لترى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بارعين في أمرين، الأول منهما هو الرمي، والآخر معاشر المسلمين هو المبارزة من قريب. أما الرماية فقد قال صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ثم يجعل السهم الواحد يدخل به ثلاثة إلى الجنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المسابقات في الرماية بين المسلمين، ثم إنه يقول صلى الله عليه وسلم للمسلمين عن الفرس: إنهم أكثر منكم رمية، يعني رميتهم سديدة. فإذا بالمسلمين يستحثهم رسول الله بهذا، حتى أصبحوا من أكثر الرومات تصويبا إلى الأهداف ودقة في رميهم، حتى أنه بعد ذلك في عهد أبي بكر في معركة الأنبار كان أهل الأنبار يلبس كل واحد منهم خوذة ويغطي كل رأسه إلا عينيه، وكانوا يلبسون الدروع، فصوب المسلمون ناحية عيونهم، فسميت المعركة بذات العيون لأن عيون أهل الأنبار قد ذهبت. فلك أن تتخيل أن من البعد رجل يصوب على العيون فذهبت عيون أهل الأنبار.
فهكذا كان رسول الله يعلمهم الرماية. وهؤلاء إنما أكثر ما يعتمدون عليه هو الرمي معاشر المسلمين، حتى كتبوا على صواريخهم ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، متشبهين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بل بعد ذلك ترى مسألة المبارزة، المبارزة عن قرب كان المسلمون متفوقين فيها بشكل عجيب. علي بن أبي طالب في بدر وفي يوم خيبر وفي يوم أيضا يوم الخندق ويوم بدر ويوم قريظة، ويوم خيبر يقتل مرحب، ويوم قريظة يقتل عمرو بن ود، ويوم بدر يقتل الوليد بن عتبة بن ربيعة، وحمزة كذلك كان يفعل. والمسلمون كانوا في الالتحامات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله عندهم من الأبطال من عندهم. هذه الآن تسمى المسافة صفر يا معاشر المسلمين، المسافة صفر التي من خلالها ينزون على أعداء الله يقتلونهم قتلا ذريعا، لأنهم لا يستحقون إلا القتل. نحن لسنا من محب الدماء ولسنا ممن يفرحون بالقتل، ولكن حينما تجد جنديا صهيونيا يدمر دارا ويقول أنا أهدي تدمير الدار إلى ابنتي، وترى بعد ذلك صهيونيا يصعد منبرا يسرل فيه ترانيم يهودية فيها إن الله فقير وهم أغنياء، وفيها ما فيها من الكفر، وتراهم بعد ذلك يمرحون ويرقصون وهم يهدمون المساجد، وترى أحدهم وهو يلقي القنبلة على مؤذن وهو يؤذن للصلاة في المسجد. أي كراهية هذه التي بين جوانحهم، وأي نفوس تلك التي تعيش بين جوانحهم وبين جنوبهم، هي نفوس تبغض المؤمنين وتكرههم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هذه حقيقتهم، حقيقة معاشر المسلمين الصادمة، أن كتابهم يأمر بالقتل. ما رأينا كتابا في العالم، لا القرآن لا الإنجيل لا صحف إبراهيم ولا صحف موسى، والله ولا صحف كونفوشيوس ولا وصايا مزك ولا حتى زرادشت، تأمر بقتل الأطفال. أما في المزامير عندهم فطوبى لمن أمسك بالطفل وضرب رأسه بالصخرة أو ضرب الصخرة برأسه. وإنهم ليقولون اقتلوا الأطفال والحمير والجمال واقتلوا الرجال والنساء، فهذه عقيدتهم، أعداء لنا، فكيف ونحن مسلمون؟ فكيف ونحن مؤمنون؟ فكيف ونحن موحدون لله عز وجل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر قد قال للصحابة الكرام: إذا أكسبوكم فردوهم عنا بالنبل واستبقوا النبل. ماذا كان يقصد؟ رسول عليه الصلاة والسلام كل ما يملكه من الجند 314 لحد 319، ثم الرماية بالنسبة للصحابة هي السلاح الأكبر والأعظم، ثم هؤلاء ليس معهم من الذخيرة إلا القليل. ومن هنا أمر رسول الله الصحابة ألا يتعجلوا برمي النبال من بعد، فانتظروا حتى يقترب هؤلاء، فإذا أكسبوكم يعني اقتربوا منكم جدا فألقوا عليهم النبل، السهام الصغيرة، فإذا ألقيتموها فإن النبل سيصيب هدفه وتكون نسبة الفاقد قليلة شيئا ما. ماذا فعل إخوانكم؟ تذكرون ذلك المجاهد الذي قذف صاروخه فإذا به يدمر الدبابة، فقفز إلى الأعلى وصرخ قائلا: ولعت ولعت، الحمد لله، تولع عليهم جميعا إن شاء الله. فعندئذ قال ولعت ولعت وهو فرح مسرور. أتدرون لماذا؟ ليس لأن الدبابة يا معاشر المسلمين دمرت فقط، لا، لأنه يعلم أن الذخيرة قليلة وأنهم تعبوا حتى أنتجوها، وأن ما أدخلوه من المواد من الأنفاق كان قليلا للغاية. فعندئذ فرح لما صوب ناحيتها فدمرت، لأنه حفظ الذخيرة، ولأنه اتبع ما قاله رسول الله حين قال انتظر حتى يقترب منك ثم ألقي عليه هذا. وكأننا نعيش فصولا من السيرة النبوية على وجه الأرض يا معاشر المؤمنين، وكأننا نرى السيرة النبوية تتحقق. ولذلك بقي الشبه الأخير بين السيرة وبين الطوفان أو بين الطوفان والسيرة، وهو مشهد غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وقد أفردت لها خطبة وأقول في رؤوس أقلام وفي عناوين سريعة. إن الطوفان يتشابه مع الخندق في عدة أمور: أولها أن الجميع قد تحزب على المسلمين وجاء الحشد من كل مكان، قريش جاءت بحلفائها وجاءت بأهل تهامة وببني سليم وجاءت باليهود وجاءت أيضا ببني تميم وغطفان، حتى وصل الأمر إلى 10,000 مقاتل. وهكذا جاء الغرب، أمريكا ترسل بقواتها وفرقاطاتها ومعداتها، وإنجلترا وفرنسا ترسل بالمقاتلين، وبعد ذلك ترى الغرب يرسل بقواته، حتى الهند البوذية الكافرة الوثنية أرسلت بقوات حتى تساند وتعضد اليهود. حرب كونية على أرض غزة وإخوانكم ثابتون صامدون. ثم بعد ذلك ترى حركة المنافقين كما تحرك المنافقون في يوم الخندق وكما أرجفوا في الأرض، فكان أحدهم يقول ورسول الله إذ ضرب في الصخرة يقول أعطيت مفاتيح القصر الأبيض، أعطيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح المدائن، فيسخرون فيقولون يعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر وإن أحدنا لا يستطيع أن يدخل إلى الخلاء. ويعود المنافقون بنفس الطريقة، المنافقون في عهد رسول الله يقولون إن محمدا وأصحابه هم الذين استعدوا المشركين علينا وأتوا بهم إلى بلادنا، وكذلك هم يقولون إن المقاومة إن المجاهدين هم الذين استعدوا اليهود، اليهود كانوا صامتين، اليهود كانوا ساكتين. كيف اليهود يقتلون في كل يوم من الضفة الغربية وحدها 300 مقاتل و300 رجل بين اعتقال وبين قتل، 300 في كل يوم يا معاشر المؤمنين. وكم كانوا يقتلون من إخوانكم في غزة وكم كانوا يفعلون معهم؟ الكثير والكثير. وتقول أنت أنهم لن يتحركوا، كانوا يريدون تهجيرهم. ثم بعد ذلك تقول هم الذين استعدوهم بعد كل هذا القتل، ونرى حمارا من حمر المتصهينين يكرر هذا الكلام. لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أن يخرج من مكة جاءه رجل اسمه ابن الدغنة فقال له مثلك لا يخرج ولا يخرج يا أبا بكر. ثم جاء فقال أنت في جواري في حمايتي. فلما كان ذلك كذلك عاد أبو بكر، ولكن الرجل لم يصبر على عبادة أبي بكر فرد أبو بكر عليه جواره ورضي بجوار الله. راح أبو بكر يصلي، وبينما هو يصلي جاء أحد السفهاء بتراب فوضعه على أبي بكر، فلما وضع عليه بعد الصلاة نظر فوجد العاص بن وائل يضحك ويسخر من أبي بكر لأن التراب قد ألقي عليه. فعندئذ قال أبو بكر أرأيت هذا وهو يفعل؟ فلم تنهه، فقال أنت فعلت بنفسك هذا أبا بكر، أنت رددت جوار ابن الدغنة. فقال أبو بكر ما أحلمك يا الله، ما أحلمك يا الله، ما أحلمك يا الله، لأنه رد جوار أبي أو الدغنة أو ابن الدغنة هذا يفعل به هذا، يعني أبو بكر هو السبب، يعني ليس الكفر هو السبب. وهذا ما يقال الآن، فما أحلمك يا ربنا وما أحلمك يا الله، لأنكم رددتم جوار أمريكا تستحقون ما يحدث لكم، لأنكم رددتم جوار الغرب تستحقون القتل والدفن. منافقون متصهينون. ثم أخرج متصهر يضع الغطرة على فمه كما تضع العاهرة الغطاء على فمها، جاهدهم بالسنن يا أبا عبيدة قاتلك الله يا جحش المتصهينين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكما سار المنافقون يرجفون في المدينة فهكذا يسيرون الآن. يقول رب العالمين إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثبت المؤمنون رغم الزلزال الذي وقع في قلوبهم، وكذلك أثبت إخوانكم. ثم الخندق غير تكتيك المعركة، بمعنى لما خرج رسول الله من الخندق قال اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، وإخوانكم تحت الأنفاق غيروا معالم الأرض كلها وغيروا تكتيك المعركة. بل أمر عجيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه لما خرج من الخندق ليقاتل عمرو بن ود كان ملثما، واربط بينه وبين الملثم الآن، وكما كان النصر حليفا للمسلمين سيكون النصر حليفا لإخواننا، لأننا معاشر المؤمنين نفخر بهذا الطوفان ونتقرب به إلى الله، شاء من شاء وأبى من أبى، من حمر المتصهيين ومن أغبياء المسلمين ومن البائسين اليائسين المحبطين الذين لا يرجون لله وقارا، والذين لا يعرفون للقتال قيمة، والذين درجوا على فقه المذلة والخذلان، والذين عاشوا تحت راية كامب ديفيد واتفاقات أوسلو ودايتون، الاتفاقات التي حقنت دماء اليهود وأسالت دماء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يميله إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار، ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، هذا صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله الذي حرر الله تبارك وتعالى به المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين، استخدم كل تكتيك وكل حيلة حتى يهدم بها أولئك الصليبيين. فمما فعله رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه أنه يوما من الأيام أراد أن يدخل السلاح إلى إخوانه في فلسطين فلم يستطع، فماذا فعل؟ جاء بمجموعة من المسلمين وحلق لحاهم وجعلهم يطلقون شواربهم كما يفعل النصارى الصليبيون، ثم بعد ذلك جعلهم يركبون مركبا لبسوا فيه ملابس الصلبان ورفعوا فيه راية الصليب على أنهم تجار وعلى أنهم جند جاءوا من أوروبا، ثم وضع السلاح والأموال في الحبوب والغلال ثم أدخلها بعد ذلك إلى القدس، فكانوا عونا له على النصرة بأمر الله عز وجل. وهذا ما يفعله إخوانكم، يلبسون ملابس اليهود ثم تراهم بعد ذلك يقتلونهم وهم بهذه الملابس، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل لهم من يربيهم وجعل لهم من يروي لهم قصص التاريخ الإسلامي. بل إنهم والله الذي لا إله إلا هو في خداعهم لا يعملون بقول رب العزة سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. استدراج، والحرب خدعة أو خدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنادي به الآن في حضراتكم معاشر المسلمين أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي الوعي معاشر المسلمين، نحن نحتاج إلى وعي عقائدي نعرف به عقائد اليهود ولماذا يقتلوننا ولماذا يقومون بهدم المساجد والدور. نحن نحتاج إلى وعي تاريخي نعرف به قصة اليهود معنا وأنهم لن يعيشوا في سلم معنا. هناك رواية ضعيفة فيها: ما اجتمع يهودي فخلى بمسلم إلا وأراد قتله. وفي رواية: ما خلى يهوديان بمسلم إلا وأراد قتله. هذا الحديث ضعيف، ولكن الواقع معاشر المسلمين يصدقه، فكيف؟ يقول العجلوني صاحب كشف الخفاء أن أستاذه يونس المصري قال له أنه يوما من الأيام اختلف إلى يهودي يعلمه المنطق، يعني يدرس على يديه كتب المنطق، قال: فقال له اليهودي: إذا جئتني ورأيتني وحدي فليكن معك سكين أو خنجر، وليكن معك ما تدافع به عن نفسك، فإننا معاشر اليهود ما خلونا بمسلم إلا وأردنا قتله. ثم كان بعد ذلك العز المرحوم، وهو مفتي الحنابلة في العراق، كان يسير في الشارع وحده فرآه أحد اليهود فأمسك بالصخر والحجارة وراح يرميه حتى يقتله، لولا أن الله من على الرجل فاستطاع أن يبتعد عنه. وهذا عبد الله بن عمر في رواية عنه أنه سأل عن طريق فدله عليه يهودي، فقال ابن عمر: أما حدثتك نفسك بقتلي ساعة كنا قد اختلينا في الطريق وحدنا؟ قال: بلى يا ابن عمر، كنت أدوس على ظلك، كنت أدوس على خيالك، لأنه كان يريد قتله فيخشى الأمر. فهذه عقيدة اليهود ضدنا معاشر المسلمين، فلابد أن تتعرف على عقيدتهم وعلى تاريخهم، وأن تتعرف على مذابحهم ضد المسلمين، على مذابحهم في العصر الحديث، وعلى طريقة تفكيرهم. لأن شيئا واحدا سيحدث إذا هزمت المقاومة، سيكون الطريق مفتوحا أمامهم إلى مصر، ونعيش نفس المآسي ونعود لنكرر الأمر من 48 إلى ما نحياه الآن معاشر المسلمين. فقوموا فدافعوا عن أنفسكم إن لم تدافعوا عن دينكم، ودافعوا عن أولادكم إن لم تدافعوا عن دينكم. المقاطعة استغناء كامل، لن نشتري بأموالنا ما يذهب إلى جيوبهم لشراء الرصاصات التي يقتل بها إخواننا. والدعاء والقراءة والوعي يا معاشر المسلمين أمر هام، ثم التبرع بالأموال، من كان لديه فضل مال فليذهب به إلى إخوانه عن طريق ما يمكن أن يصل به إليهم من جمعيات أو أفراد، كل بحسب ما يستطيع، لأن الأمر أنهم يحتاجون إلى أشياء عدة، وربنا معهم ناصرهم ومعينهم، وإنها أعوام قلائل ثم نرى رايات النصر وهي ترفرف. وإني والله على يقين أن النصر لن يأتي لنا بتحرير المسجد الأقصى فحسب، بل والله الذي لا إله إلا هو سيرتفع الأذان على منارة البيت الأبيض في أمريكا وفي كل مكان في أوروبا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك اليهود وأهوادهم، اللهم اهزم اليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بمن أعان على مسلم ولو بشطر كلمة. اللهم دونك اليهود، أنت أعلم بهم، وأنت يا ربنا أدرى بما قد فعلوا، فانتقم منهم. اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، اللهم هازم الأحزاب منزل الكتاب مجري السحاب اهزمهم وزلزلهم. اللهم اقتلهم بلدا، احصهم عددا، لا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم ولا ينصرهم أحدا. أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. لقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم يا رب العالمين انصر إخواننا نصرا عزيزا مؤزرا مبينا. اللهم أنجي المستضعفين بغزة، اللهم أنجي المستضعفين بخان يونس، اللهم أنجي المستضعفين بالشجاعية، اللهم أنجي المستضعفين يا رب العالمين بنابلس، اللهم أنجي المستضعفين بالضفة، اللهم أنجي المستضعفين بفلسطين، اللهم أنجيهم يا رب العالمين. سدد رمي المجاهدين، اللهم كل بهم حد اليهود، اللهم أزل بهم دولة يهود. اللهم يا رب العالمين هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم يا رب العالمين ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا وقض الدين عن المدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة.